أنتم برفقة SBS عربي 24.
عندما تكون الودائع رهينة في يد الدولة اللبنانية، هل يصبح مشهد اقتحام المصارف غاية استرجاع الحق؟ ولماذا يطبق القانون على من يطالب بحق ولو بالقوة، وليس على من سلب حقوق المودعين بالقوة؟
عنوان المرحلة العريض: استرداد الودائع بالقوة. اليوم في يعني تخوف من تصاعد الحوادث بالمصارف بعد ما شفنا موجة اقتحامات لفروع مصرفية في مناطق مختلفة من البلاد، قام بها يعني عدد المودعين، بعضهم مسلح بأسلحة بالفعل نارية وآخرين بأسلحة بلاستيكية، طالبوا باسترداد أموالهم بالدولار. كان في أيضا احتجاز رهائن من موظفي المصارف، تهديدات أيضا بحرق هاي الفروع. فشو كانت ردة فعل هاي المصارف يا ترى؟
بالفعل فارس، اليوم المصارف اللبنانية تغلق أبوابها، وجمعية المصارف اللبنانية أكدت ببيان صحفي أنه الحفاظ على سلامة الموظفين والعاملين بالمصارف على رأس أولوياتها. هل من يلجأ إلى القوة لاسترجاع حق سلب منه بالقوة هو بطل أم مجرم؟ وأين قوة القانون بأزمة احتجاز ودائع اللبنانيين؟ حاولنا ننقل صرخة الواقع، ورح هيك أنا وياك فارس ومستمعينا بأستراليا اسمع صرخة مودعين بلبنان. مين معنا؟
معنا لهذا الصباح أنطوان جرجس ومنى يوسف، رح يتحدثوا عن احتجاز ودائعهم المصرفية في لبنان، كيف أثرت على حياتهم. تعرف الواحد في كثير من الأحيان دائما يعني بيعتمد على هالوديعة، تكون تحويشة العمر، بتعطي شخصك شعور بالاستقرار المالي وأمان في ظل كل هذا التخبط الاقتصادي بالعالم. رح يكون معنا أيضا المحامي المتخصص في الشؤون المصرفية الدولية أيضا الدكتور علي زبيب. شو رأيك نبلش نستمع إلى الشهادات الصوتية من المودعين وموظفة مصرف، نتحفظ عن ذكر اسمها؟
حطيت جانا عمري، اشتغل كل حياتي وحطيت مصرياتي بالبنك، وهالبنك هيئته بلع المصريات. من روحت ناخد مصاري بمطل فينا، بشقلبنا، بيحرق ديننا، بياخد من حسابنا 500 دولار بيعطينا 120 دولار بالشهر كله، وهال 120 دولار ما بيقضونا دواء ومطار. المطار واحد بيطلع لنا 3-4 ملايين. بهالحالة نحن كيف بدنا نعيش؟ ايش بدنا نعمل؟ ناخد سلاح ونروح على البنوك؟ يعني غير ما ناخد سلاح ونفوت على البنك بيعطونا مصاري؟ واذا خدنا وعملنا هالطريقة بجول عسكري بياخذونا على الحبس، يعني لا من هون ولا من هون. واحد بده يشحط صار مصرياته شحاده، ويا ريت بيعطوه جنى عمره ما بيعطوه. ليه والغير يردوا لكل العالم مصرياته؟
انا مودعه لبنانيه، رح اخبركم عن يومياتي مع المصرف. عايش مأساة كبيره ومعاناه اكبر، وكانه ناقصني هموم وزل وقهر، وقفت صيرفه أو تخطيت السقف. يا جماعة فهموني، هاودي مصرياتي، دم قلبي، سرقتوني، انهبتوني وزليتوني، وأنا قابلة. بس أعطوني معاشي، أعطوني قسم من مصرياتي، لأنه بدي أشتري دواء. خبز ما فيني أشتري بقى، وبلمونا إذا صرنا نصرخ. والله العظيم إن شاء الله بيكون خي، بيكون جاري، مش فارقة معي. ولو ما خسوا، أنا بعرف إنه المواصفين مثلنا مثلهم مقهورين، ما خسهم، بس صراحة للصبر حدود. خلاصنا.
أنا موظفة بنك ورح خبركن عن معاناتي اليومية. مش من اليوم، نحنا من 3 سنين تقريبا، من أول ما بلشت الأزمة صاروا الناس عم بيتعاملوا معنا كأنه نحنا المسؤولين عن هالأزمة اللي صارت، أو كأنه نحن معنا المصاري وما بدنا نردهم. نحن موظفين، نحن موظفين بالبنوك، نحن منلتزم بتعاميم مصرف لبنان، في قرارات إدارية بالمصرف نحن مجبورين نلتزم فيها. وبيجوا الناس كل يوم، هيدا بيسبنا، هيدا بعيط علينا، هيدا بكسر بالبنك، وآخر شيء هلا هيدا معه فرد، هيدا معه رشاش، هيدا معه قانون بنزين. يا جماعة فهموا، نحن موظفين، نحن موظفين، نحن ما بإيدنا، نحن ما معنا مصاري تنعطيكم مصرياتكم، مصرياتكم مش معنا، مش معنا مصرياتكم، روحوا عند يلي اخذ لكم مصرياتكم وروحوا طالبوا هو بمصرياتكم، نحن شو خصنا؟ نحن كمان عنا اهل بخافوا علينا، اذا انتوا عندكم عتلانين هم امكم او بيكم او اختكم او خيكم، نحن كمان عنا اهل، ونحن اهلنا بيمرضوا، ونحن اهلنا عندهم سقف بسحب المصاري من البنوك، ونحن كمان، ليه نحن بدكم تحملونا كل المسؤوليه؟ نحن شو خصنا؟ كانه رايحين على حرب، كانه رايحين على معركه. نحن ناس تعلمنا وتوظفنا وعم نشتغل تنعيش عيالنا مثلنا مثل كل مواطن بلبنان، وهيدي الأزمة مثل ما مأثرة على الكل نحن كمان مأثرة علينا. ما بتتعاملوا معنا أنه نحن ضحايا مثلكم،
يعني صرخة كمان بدنا نعطيها حقها يعني على الهواء. شكرا جزيلا بترا، جبتي لنا هالأصوات اللي نقلت نبض المشكلة يعني ودقت في كبد الحقيقة. هدول مديعين بدهم أموالهم بأي ثمن، وآخرين بقول لك إحنا موظفين شو لنا علاقة.
بالفعل فارس يعني مأساة عم بيعيشها المديعين اللبنانيين والمديعين العرب، ومنعرف قديش في كمان لبنانيين بالاغتراب حطوا جنى عمرهم بالمصارف اللبنانية. رئيس جمعية المديعين اللبنانيين قال إنه إضراب المصارف ليس هو الحل. ضيفنا من العاصمة بيروت المتخصص بالشؤون المصرفية الدولية والأستاذ الجامعي نائب رئيس لجنة حماية حقوق المودعين واللي حمل هالملف دكتور علي زبيب، صار معنا. صباحك خير أو مساء الخير دكتور علي.
صباح النور، وبتشكرك على الاستضافة، وإلي الفخر والشرف لكون عم وصل الصوت من بيروت لسيدني.
أهلا وسهلا فيك دكتور علي. يعني اللي عم بسمعونا من مختلف الجاليات العربية عندهم تساؤل عن مدى قانونية احتجاز الودائع قسرا، يعني ما شفنا صار هيك في دولة تانية. حضرتك كما قالت بترا حملت لواء هاي القضية، هل من أمل يعني باسترداد الودائع؟
بالحقيقة لازم دايما نتمسك بالأمل، حكما الأمر حصل بعدد من الدول، على سبيل المثال للحصر يونان وإسلندا، ولكن تعامل الحكومات كان مختلف جدا عن ما حصل في لبنان. في لبنان للأسف في يعني تعامل مافيوي، والذي يتألف من السلطة الممثلة بالأركان السلطة السياسية في لبنان، والسلطة الرقابية يعني المصرف المركزي والمصارف التجارية، اللي هن كلهم شركة في هذا الموضوع. طبعا عملية احتجاز الودائع هي عملية غير قانونية وغير دستورية، وليس هناك أي قانون يضبط حركة رؤوس الأموال في لبنان، أي لم يقوم مجلس النواب بإقرار قانون للكابيتال كنترول، وبالتالي فإن أي عملية احتجاز الودائع وأي عملية رفض من المصارف لإجراء تحويل إلى الخارج هي عملية غير قانونية وغير دستورية، ويجدر إعلان المصارف بحالة التوقف عن الدفع بناء للقانون 267، وبالتالي وضع إدارات بديلة.
دكتور علي، يعني لبنان اليوم ما بيحب يشوف حاله بهالموقف، لبنان اليوم عم يلاقي حاله مضطر يلجأ إلى القوة، بينما هون عم نشوف أنه قوة القانون عاجزة ما عم تقدر ترد ودائع اللبنانيين. هل ما نشهد اليوم من اقتحام غير مسبوق للمصارف قانونيا يصنف جرم استيفاء الحق بالذات، أم هناك حق مشروع اليوم للمواطن اللبناني لاسترجاع حقه وماله وجنى عمره؟
سيدتي، وينستون تشرشل رئيس الوزراء السابق البريطاني سئل خلال الحرب العالمية الثانية، أو بالأحرى هو الذي سأل، يعني خلينا نقولها بالعامية، خبروه أنه الوضع كتير سيء، قال لهم هل القضاء يعمل؟ قال لهم نعم، قال لهم إذن بريطانيا بخير. بالحقيقة إذا بدك تدمري بلد بتدمري قضاء. للأسف الشديد القضاء اللبناني في حالة يرثى لها، القضاء بمسيس للأسف، ما فينا نعمم، ولكن حالياً في عدد كبير من القضاة هو متواطئ مع المصارف والسلطة السياسية. ولكن تحب شير لشيء أمر كثير مهم، ولابد من الإضاءة على هذا الموضوع لكل اللي عم يسمعونا. نحن كمحامين ضد استيفاء الحق بالذات، ولكن لما المواطن اللبناني أو المودع اللي هو عم بيعاني الأمرين اللي صار جوعان وما عم بيلاقي ثمن دواء ولا عم بيلاقي ثمن علاج وهو مواطن كريم مودع كريم كي عنده جنى عمره حاطتهم بالمصارف لما بيلاقي إنه هو منه قادر حتى يتعالج لأنه في صاحب مصرف قرر يتواطأ مع سلطة رقابية يحول أمواله الخاصة وأموال المنتفعين وسياسيين مقربين إلى الخارج ويتذرع بأنه أموال المودعين تم إقرادها للدولة عبر مصرف لبنان وبالتالي يتهرب من المسؤولية لأنه ما في سلطة قضائية تاخد حقها يجد المودع يعني بطبيعة الحال بيلاقي حاله أمام خيار لا ثاني له وهو استيفاء الحق بالذات
بالقوة.
أما بالمنح القانوني فالمادة 429 من قانون العقوبات بتجرم استيفاء الحق بالذات إذا تم بالإكراه يعني إذا فات شخص على المصرف وأكره الموظف على إعطائه ما هو حق له أصلا بمئتين ألف ليرة لبنانية واللي هي هلأ طبعا يعني شيء لا يذكر بتعادل حوالي $5. أما إذا حصل هذا الإكراه بقوة السلاح أو بأكثر من 3 أشخاص فهو يعاقب عليه من 3 أشهر لسنتين حبس. ولكن الجدير ذكره واللي لازم يعرفوه كل المواطنين وكل المودعين وبالاغتراب وبلبنان إنه هيدا التجريم هو فقط في حال كان المودع يستطيع الولوج إلى سلطة أو سلطة لها صلاحية يعني إذا المودع قادر يوصل لسلطة إلى صلاحية ويتشكى وبدل ما يوصل ويتشكى استوفى حقه بالذات يجرم. أما في الحالة الحاضرة فالقضاء معتكف والمودع ما عنده ولوج لهذه السلطة القضائية وبالتالي ما في سلطة قضائية تدافع له عن حقوقه، ما في قاضي عم يقبل له الشكوى، ما في قاضي عم يعطيه الحق وما في ضابطة عدلية تحميه، فيجد نفسه أمام خيار وحيد هو استيفاء الحق بالذات وبالتالي من غير الجائز تجريمه لا بمخالفة ولا بحبس.
كلامك كبير
ما في جهة يعني دليل جعلها. طب دكتور علي يعني حضرتك أعلم بتدهور الوضع الاقتصادي في لبنان وأنت أيضا تمثل نقابة المحامين في المحادثات مع صندوق النقد الدولي وتعلم أنه أصلا في انخفاض يعني مخزون الدولار في المصارف اللبنانية، ما في دولار يكفي لإعادة الودائع إلى المودعين وفي خوف من انزلاق لبنان اليوم إلى الأسوأ يعني إلى أزمات حتى أمنية. تحرك جمعية المصارف وأغلاق الفروع لـ3 أيام هل تتوقع أن يتكرر؟ يعني اليوم كمان سمعنا موظفة إحدى المصارف تحكي الحل مش بإيدنا، إحنا كموظفين لا نملك هذا القرار.
هلا طبعا بعيدا عن الموظفين لأنه الله يعين الموظفين، المشكلة الأساسية بغياب حكم القانون. يعني عمليا جمعية المصارف تتصرف كجمعية أشرار وهو منصوص عنه بالقانون اللبناني. لو القضاء أخذ دوره وبدل من أن يعتكف، هل سمعت في أي مكان في العالم العدالة تعتكف والعدالة تتوقف؟ نحن ما سمعناها. نحن اشتغلنا بـ50 بلد بالعالم ودرسنا بلبنان وبخارج لبنان ولا مرة سمعنا أن العدالة تتوقف أو العدالة تعتكف. اليوم القاضي المعتكف لابد أن يحاسب لأنه بدل ما القاضي يعتكف عن إحقاق الحق لابد على هذا القاضي أن يقوم ب اتخاذ الأحكام وإصدار القرارات والأحكام ضد المرتكبين من المصارف وضد المرتكبين من السلطة السياسية. وتعقيبا عزيزي على مقولة أن الدولار جف في لبنان، الدولار متوفر بكثرة ولكن الودائع لم تختفي بل تم نقلها من مكانها الطبيعي إلى مكانها غير الطبيعي. المكان الطبيعي للودائع هو بحسابات المواطنين اللبنانيين اللي لهم حق فيها، أما المكان غير الطبيعي هو عمليات التحويل الاستنسابية أكرر والتي جرت لأصحاب المصارف والمنتفعين. وبالتالي اليوم نحن إذا قدرنا نعمل عملية تعقب لهي التحويلات وإذا قامت هيئة التحقيق الخاصة وهي وحدة استقصاء مالي رسمي كالموجودة في أستراليا وكالموجودة في جميع دول العالم، إذا قامت بالتعقب فمن الطبيعي جدا ومن السهل جدا أن نقوم بما أو نستطيع معرفة هذه التحويلات ونلزم من أجراها إلى إعادتها إلى لبنان، مش لأنها تحويلات غير مشروعة، فليس هناك تهريب أموال لأن ما في capital control، ولكن الأشخاص المعرضين سياسيا أي politically exposed persons يعني البابس اللي هن يتولون الشأن العام، هن الأشخاص اللي يجب تعقب تحويلاتهم، لأنه من غير الطبيعة أن يكون شخص يتقاضى $1,000 شهريا وأجرى تحويل $1,000,000 شهريا إذا لم يكن هذا ناتج عن إرث أو عن بيوعات عقارية شرعية. وبالتالي كل هذه الأموال ممكن استعادتها لو في ما بدي أقول أبدا نية سياسية، لأنه نحن أصل البلد هي السلطة السياسية، لو في نية قضائية ولو هيئة التحقيق الخاصة عم تعمل شغلة وغير متواطئة بصفتها سلطة رقابية.
دكتور علي زبيب، أنا مش كافر بس الجوع كافر، يا ريت يعني معنا بعد وقت كتير نحكي معك. بدنا نشكرك من قلبنا لأنك سهرت ولأنك رفقتنا بصباح Good Morning Australia المحامي دكتور علي زبيب. شكرا لكل الجهود اللي عم تبذلها بهالقضية وبهالملف.
استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.